الشيخنا عبد الرحمن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: فصل في الكتاب والسنة. أما الكتاب فهو هذا القرآن العظيم.
ابتدأ يا عبد الرحمن من حيث انتهينا.
قال رحمه الله تعالى: أما السنة فإنها أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته على الأقوال والأفعال.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وآله وأصحابه وسلم أجمعين. أما بعد، هنفضل نخش نقول كده دماغنا، هنعرف نقول الكلمتين اللي هنقولهم. وصلنا إلى قول الإمام بن سعد رحمه الله، فلما انتهى من بيان ما يتعلق بأن أصول التشريع أربعة: الكتاب، وعليكم السلام ورحمة الله، الكتاب والسنة والإجماع والقياس، فعرف بالكتاب، ثم بدأ يتكلم أو بدأ يعرف بالمصدر الثاني ألا وهو السنة، فقال رحمه الله: أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته. إذن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إما قول وإما فعل وإما إقرار أو تقرير. القول هو ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله كالأمر والنهي، وكل قول صدر منه صلى الله عليه وسلم يتعلق بأمر الدين. انتبه، كل قول يتعلق بأمر الدين. لماذا؟ لأنه قد يقول قولا ولكن ليس تشريعا، يقول قولا من أمور الدنيا. مثاله ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على الصحابة رضي الله عنهم وهم يؤبرون النخل، بيعملوا عملية تلقيح، بيضعوا ما يتعلق من ذكر النخل في الأنثى، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما أرى أن ذلك يغني، يعني ماذا تستفيدون من مسألة هذا التأبير؟ فتركوه اتباعا لأمره أو اتباعا لمشورته، ففسد النخل، فمر عليهم فوجد النخل قد أضير، فسأل فأخبروه أنك قلت كذا وكذا، فقال: أما ما كان من أمر دينكم فإلي، وأنتم أعلم بأمور دنياكم، أنتم أعلم بأمور دنياكم، وما كان من أمر دينكم فإلي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أخرجه مسلم وغيره. إذن هذا قول، لكنه ليس بتشريع. لماذا؟ لأنه صدر عنه صلى الله عليه وآله وسلم ليس باعتبار أمر ديني وتشريع، إنما أمر من أمور الدنيا. هذا ضروري جدا لطالب العلم. إذن قد يقول قولا وهذا القول ليس بتشريع، لأنه ليس من أمر ديننا. مثال آخر، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لطفلة صغيرة وهو يكسوها ثوبا: لا كبرتي. فبكت البنت، والحديث كأنه في صحيح مسلم، وذهبت تبكي حتى أتت إلى أمها وهي تبكي، قالت: ما يبكيك؟ قالت: باع علي رسول الله أن لا أكبر، فوالله لا أكبر أبدا. بنت تفهم، فذهبت وقالت: يا رسول الله، دعوت على بنيتي. فقال صلى الله عليه وسلم: أما علمت ما شارطت ربي؟ حديث في صحيح مسلم جزما أني قلت، وذكر الحديث. إذن قد يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم أقوال لا على سبيل التشريع، كذلك الأفعال، كذلك الأفعال. النبي صلى الله عليه وسلم وضع الضب على مائدته فقال: كلوا. فلما سألوه لما امتنع، قال: إنه ليس من طعام قومي فأجد نفسي أعافه. إذن هنا قول وفعل، ليس من باب التشريع. وضع الضب، أحل أكله، ولكنه هو بطبيعته لما كان هذا الضب لم يكن من عادة قومه أن يأكلوه، فتركه تقذرا، لا أنه تركه تشريعا للأمة أن يتركوا أكل الضب، بل رخص لهم في أكل الضب. إذن عندما نقول السنة أقوال وأفعال وتقريرات، هذا في الجملة صحيح، ثم لا بد فيه من البيان أن ما كان من الأقوال والأفعال صدر لا على سبيل التشريع فهو ليس من باب التشريع، لا في قليل ولا في كثير. لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يشرع تارة بقوله وتارة بفعله. وقد تذكرون حديث الإمام مسلم في صحيح مسلم في فتح مكة، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد، فقال له عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، رأيتك تصنع شيئا لم تكن تصنعه، يعني لم يكن من عادتك أن تجمع الصلوات بوضوء واحد، أرحمك الله. فقال: عمدا عمدا فعلته يا عمر، أي تعمدت أن أصلي الصلوات الخمس بوضوء واحد. إذن هو يبين الشرع بفعله، كذلك بقوله. إذا أمر أو نهى، كما ثبت عند البخاري: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء. إذن هنا بين بقوله، كذلك يبين الحكم بإقراره. إذا فعل أمامه فعل أو قيل أمامه قول ثم النبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك القول أو الفعل علم بذلك القول أو الفعل وسكت عنه، فسكوته يدل على أن هذا الذي قيل أو الذي فعل أنه مقر عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بمنكر. وتذكرون أيضا ما ذكرناه عند الإمام البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولو كان حراما لم يأذن به، أو كما قال رضي الله عنه. خرجه البخاري. إذن استدل ابن عباس على أن أكل الضب حلال لأنه أكل على مائدة رسول الله ولم ينكر ذلك، ولو كان حراما لنهى عنه. الإمام البخاري بوب على هذا الحديث بابا معناه باب الدلالات، كيف تؤخذ الدلالات من أفعال الرسول أو من أقواله أو كذا أو معنى تبويبه. إذن الحاصل أن السنة تشمل القول والفعل والإقرار، كذلك من إقراره مثلا ما أخرجه مسلم في صحيحه أن أبا بكر رضي الله عنه دخل يوم عيد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده جاريتان تغنيان وتضربان بالدف في بالدف. طيب، فقال أبو بكر رضي الله عنه: أمزمور الشيطان عند رسول الله؟ إذن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرى هاتين الجاريتين تغنيان وتضربان في يوم عيد ولم ينكر عليهن، فلما أنكر ذلك أبو بكر صرح النبي صلى الله عليه وسلم أن سكوته كان مقصودا، قال: دعهما يا أبا بكر فإن اليوم عيد. إذن فاجتمع في هذا الحديث أمران، اجتمع فيه حجية الإقرار وحجية القول، فدل قوله على أن إقراره حجة، وما كان سكوته إلا لأنه يرى صلى الله عليه وسلم ويحكم أن الغناء في يوم العيد مباح، وإلا لو كان الغناء مباح على الإطلاق في كل الأزمان والأوقات لقال دعهما فإن الغناء حلال، لكن ما قال هذا، قال فإن اليوم عيد. إذن هذه علة مؤثرة. ما العلة في جواز هذا الغناء؟ أننا في عيد، لكن ما شاء الله الآن المسلمين في كل يوم عيد. إذن قد تؤخذ الدلالة الشرعية، قد يؤخذ الحكم الشرعي من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من فعله أو من إقراره، شريطة أن يكون هذا القول أو الفعل من أمور ديننا خرج على وجه التشريع، لم يخرج على أمر من أمور الدنيا لم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم به تشريعا، كما مثلت في مسألة تأبير النخل ومسألة أكل الضب. لذلك فهذا نفهم منه أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين: أفعال تعبدية قصد النبي صلى الله عليه وسلم بها التعبد، وأفعال جبلية فعلها بطبيعته بشر لا بقصد العبادة. هذا يتضح بمثال: النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان له شعر يصل تارة إلى شحمة الأذنين وربما وصل إلى منكبه، ولكنه قال لما رأى من يفعل القذف قال: اتركوه كله أو احلقوه كله. فجعل وجود الشعر وعدم وجوده سيان: لا تفعل فعل القذى، أن تيجي تحلق وسط الرأس أو تحلق بعض الرأس وتترك بعضه، هذا لا يجوز. إما أن تبقي شعرك كاملا وإما أن تحلقه كاملا. إذن لو كان إطلاق الشعر وتكثير الشعر من السنة لأمر به، أنه أمر مستحب. إذن كونه كان يطيل شعره هل هذا من الأفعال التشريعية أم من الأفعال الجبلية؟ هذه من الأفعال الجبلية. لذلك لا تجد أنه أمر بإطلاق الشعر، لا تجد أنه استحب تطويله أو رغب فيه، هذا لا وجود له البتة في السنة. بل الثابت قال: احلقوه كله أو اتركوه كله. إذن كونه كان يكثر شعر رأسه ليس لأحد أن يقول إن تربية الشعر وتطويل الشعر من الإيه؟ من السنة. هذا وإن كان من فعله لكنه يشبه حال كونه لم يأكل من الضب، ليس من باب التشريع، إنما من باب أنه ليس من طعام قومه. تفضل. تربية الشعر سنة؟ لا، قل له لم تفهم السنة في هذه الجزئية. إذن بهذا يتضح لنا أن الفعل ينقسم إلى قسمين: فعل قصد به العبادة، وفعل صدر منه مصدر الطبيعة البشرية. فالأول الذي صدر منه على سبيل التشريع هو تشريع تنبني عليه أحكام، والثاني ما فعله بطبيعته كبشر لا علاقة له في باب التشريع، وإنما علاقته بالأمور الجبلية الطبيعية، كما قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم. لذلك لو أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل فعلا لا على سبيل التشريع، فهل يجوز لك أن تتعبد الله بهذا الفعل؟ أعيد السؤال مرة أخرى: لو أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل فعلا بطبيعته البشرية، هل يجوز لك أن تتعبد الله بهذا الفعل؟ الجواب طبيعي: لا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول الإمام الشاطبي رحمه الله في كتاب الموافقات والاعتصام، يقول: إذا كان هو قد صدر منه الفعل لا يقصد أن يتقرب به إلى الله. فإذا أنت قصدت أن تتقرب إلى الله بشيء لم يقصده رسول الله فقد وافقته أم خالفته؟ قال خالفته. فلو أن رجلا الآن اشترى زيتا واشترى أدوات تحسين للشعر، لماذا؟ قال لكي أطيل شعري اتباعا للسنة وقربة إلى الله. نقول له أصبت أم أخطأت؟ أخطأت، لأن النبي ما قصد بهذا الشعر أن يتقرب به إلى الله. طيب لو افترضنا الآن نحن في قرية ناي أو قليوب، من طبيعة عادات قومنا أن يأكلوا الضب كعادة البدو، البدو يأكلون الضب. فلو أن رجلا جاء ووضع له الضب ومن عادة قومه أن يأكلوا الضب، كل الضب، قال لا آكل الضب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكله. أصاب أم أخطأ؟ أخطأ وخالف وابتدع، إذ تقرب إلى الله بأمر لم يقصد به رسول الله صلى الله عليه وسلم القربة. ثم النبي علم ليس من طعام قومي، ما مفهوم هذا؟ أنه لو كان من طعام قومه لأكله. فإذا كان الضب من طعام قومك أنت ولم تأكله فقد خالفت السنة. وإذا دار الفعل بين أن يكون للعبادة وللعادة كحمل العصا، بعض الناس ممن ينتسبون إلى السنة تراه يحمل العصا، لماذا؟ يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل العصا. صحيح، النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحمل العصا، ويقول هذا شعار الأنبياء، قال هي عصاي. بتوعكم مشفين عملوا هيصة كذابة، بتوعكم مشفين كانوا عاملين فيها شيخ الإسلام ابن تيمية، فكانوا شوية العيال كلها دولة ثلاثة ارباعهم الموجودين مشين فيكم مشفين بالعصر. طيب انا ما قلتش، هو اللي ضحك ففتح على نفسه فضيحة. الآن نسأل، الله جل وعلا يقول حكاية عن نبي الله موسى، قال هي عصا أتوكأ عليها، ولكن أنت شاب فلا تتوكأ. طيب وأهش بها على غنمي، وأنت لا غنم لك، ماذا يقصد نبي الله موسى؟ الله يقول له وما تلك بيمينك يا موسى. لو كان حمل العصا مما أمر الله به أكان الله يسأله؟ طيب. ثم أبان نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام أن حمله للعصا لاحتياجه لها لأن يتوكأ عليها، لأن يتوكأ عليها وكذا يهش على غنمه وله مآرب أخرى، فاختصر الأمر استحياء من تطويل الكلام مع الله جل وعلا. هذه الأفعال تسمى أفعال جبلية لا علاقة لها بالتشريع. طيب فإذا دار الفعل بين أن يكون للعبادة وللعادة فما نفعل؟ ننظر إلى القرائن، فإن غلبت القرائن جانب التعبد بالفعل ألحقناه بباب العبادة، وإن غلب جانب القرائن أنه من الأفعال الجبلية ألحقناه بالفعل الجبلي ولم يبنى عليه حكم شرعي، وإن استوى الأمران توقفنا فيه. وهذا أمر يعرف بممارسة السنة وبالاطلاع على كلام أهل العلم. إذن صارت الأفعال عندنا على ثلاثة: فعل قصد به التشريع، فعل لم يقصد به التشريع، فعل احتمل الوجهين، يعضد أحد الوجهين، يعضد أحد الوجهين القرائن. كذلك الأقوال كما مثلت عندما كلمهم في مسألة تأبير النخل، لم يقصد بهذا أمرا شرعيا، قال أنتم أعلم بأمور دنيا. إذن أمور الدنيا التي لم يأتي بها نص شرعي فلنا أن نجتهد، فإذا جاء في أمر دنيانا نص شرعي صار أمر دنيانا من أمور ديننا. واحد يقال له لا تلبس البنطلون، البس الجلباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم: اذهب فانزع عنك ثياب الكفار. قال: يا أخي أنتم أعلم بأمور دنياكم، والملبس من أمور دنيانا. نقول: نعم. فلما أمر رسول الله أن لا نلبس لباس الكفار صار المنع من لباس الكفار من أمر ديننا. إذن الضابط من أمر الدين، من أمر الدنيا، إذا جاء أمر رسول الله صار الأمر هذا من أمور ديننا، وإذا لم يأت به أمر عن الله ورسوله هذا من أمور دنيانا. لك أن تجتهد تلبس نظارة أو لا تلبس، هذا من أمور دنيانا. تسافر بالطائرة أو بالقطار، هذا من أمور دنيانا. ولكن أن تطلق لحيتك وأن تلبس الثوب الذي لا يشبه ثياب الكفار هذا من أمر ديننا، لأن الأمر ورد عليه. إذن السنة قول قصد به التشريع، وفعل قصد به التشريع أو إقرار، كما مثلت أنه أقر الجاريتين أن تغني يوم العيد وتضرب بالدف، وكما أقر أن يؤكل الضب على مائدته ولو كان حراما لنهى عنه. ولكن انتبهوا يا إخواني، نحن وإن قلنا وقال علماؤنا أن السنة قول وفعل وإقرار، ولكن ليست هذه الثلاث على رتبة ودرجة واحدة، فبعضها أقوى في الحجة من بعض. فالقول أقوى في الحجة من الفعل، والفعل أقوى في الحجة من الإقرار. نعطيكم مثالا، انتبهوا الآن. قد يعرض للفعل أو القول قد يعرض لهما أمور تمنع من الاحتجاج بالفعل أو الإقرار. نعطي مثالا، ثبت في صحيح البخاري أن بعض الصحابة كان يقسم بالله أن ابن صياد هو الدجال. إيش ابن صياد؟ غلام من اليهود كان يتكهن وكان يرى شيطانا يوحي إليه كما ثبت في الصحيحين. فالمقصود فانتشر بين الصحابة الخبر أن ابن صياد هو الدجال، فسئل بعض الصحابة الذين أقسموا أن ابن صياد هو الدجال، سئل من أين لك ذلك؟ قال رأيت أو كنا عند رسول الله فأقسم فلان من الصحابة أن ابن صياد هو الدجال ورسول الله جالس صلى الله عليه وسلم. إذن بماذا احتج؟ احتج أنه أقسم أن ابن صياد هو الدجال والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه. هذا إقرار، ولكن قد صح عندنا بالسنة القولية أن ابن صياد ليس هو الدجال. انتبهوا الآن، حديث الإمام مسلم، حديث الجساسة، أن تميما الداري خرج في سفر فاشتدت بهم الريح حتى ألقتهم إلى جزيرة، فأتوا على جزيرة فاستقبلتهم دابة حتى قادتهم إلى دير، فدخلوا فوجدوا رجلا عظيم الجثة والبدن مكبلا بالحديد، فسألوه ودار الكلام بينهم فأخبرهم أنه هو الدجال وأنه يوشك أن يخرج فيمر إلى آخر الحديث، والحديث مطولا في صحيح مسلم. إذن هذا صريح، فلما رجع تميم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي وخطب وأخبرهم إن تميما قد حدثني في الدجال بنحو حديثي لكم، فحدثني أنه ركب مع قوم من العرب وذكر صلى الله عليه وسلم سائر الكلام. إذن هذا الحديث قول صريح أن الدجال محبوس في جزيرة وأنه لن يخرج من حبسه إلا عندما يأتي الزمن الذي يأذن الله له أن يخرج. هذا في الظاهر يتعارض مع حديث البخاري لما حلف بعض الصحابة أن ابن صياد هو الدجال ولم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندئذ ينفعك علم الأصول في مثل هذه المضائق. يقول علماء الأصول: الإقرار يحتمل من العوارض ما لا يحتمل القول، فإذا تعارض القول والإقرار قدم القول على الإقرار. لماذا؟ لأن الإقرار قد يسكت على أمر قبل أن يوحى إليه بحكمه، قد يسكت على أمر لأنه لو تكلم يترتب على كلامه مفسدة أعظم، قد يسكت على أمر لتردده فيه، ولكن الأصل العام أن إقراره تشريع، حتى يدل الدليل على أن الإقرار لم يكن بقصد التشريع، فعندئذ يقدم القول على الإقرار، ويقال عندئذ أن سكوته كان لعارض عرفناه أو جهلناه. إذن نحن وإن قلنا أن القول تشريع والفعل والإقرار، لكن هذه الأمور الثلاثة ليست في رتبة واحدة، بل بعضها في الدلالة أقوى من بعض، فأعلاها القول لأنه تقل الاحتمالات عليه، يليها الفعل، يليها الإقرار. والفعل أيضا قد يفعل فعلا ليس بقصد التشريع. ونعطيكم مثالا وأعطيكم مثالا في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والوصال، الوصال أن تصل يوما بغيره دون أن تفطر بينهما، يصوم مثلا يومين متتابعين، هذا يسمى وصال لأنه أوصل يوما بيوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والوصال، قال فإنك تواصل يا رسول الله. إذن النبي كان يواصل. فالصحابة لما نهاهم عن الوصال احتجوا بماذا؟ احتجوا بفعله، قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت أطعم وأسقى، وفي رواية يطعمني ربي ويسقيني. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لما واصل هل قصد بوصاله التشريع؟ إيش سكتوا؟ ما قصد التشريع، بدليل أنه نهاهم عن الوصال. لكن هم واصلوا على أي اعتبار؟ نظروا إلى فعله فواصلوا، إذ كانوا يعلمون أن فعله الأصل فيه أنه للتشريع، فبين لهم أنهم في هذه الحال لم يقصد بصومه أن يكون تشريعا للأمة، وإنما صار تشريعا خاصا به من خصوصياته مع ربه تبارك وتعالى. إذن الفعل تدخله الاحتمالية، قد يفعل فعلا يكون من ها من يا أولاد ما توقعوش قلبي بيقولوا أي حاجة، طيب نايمين ليه كده؟ أشعروني أنني لست في وادي عرنة وأنتم في عرفة، لا، إما أن نكون كلنا في عرنة وإما أن نكون كلنا في عرفة. ها، إذن أعود وأقول قد يفعل فعلا يقصد به الخصوصية، لا يقصد به هاتوا عصايا نضرب الودة، لا يقصد به تشريعا عاما، كمسألة الوصال. إذن عرفنا الآن الفعل وإن عرضت له عوارض لكن هذه لا تمنع أن يكون حجة وأنه أصل من أصول التشريع، لكن قد يعترضه عوارض في مواضع تمنع من كونه أتى بهذا الفعل لأمته. كذلك الإقرار كما مثلت لكم بمسألة ابن صياد، فصارت الحجة في القول والفعل والإقرار، وهي في القول الحجة وهي في القول أقوى من كونها في الفعل وإن كان الفعل حجة، وهي في الفعل أقوى من الإقرار وإن كان الفعل حجة، والإقرار يأتي بالمنزلة الثالثة. لذلك قال علماء الأصول إذا تعارض القول مع الفعل قدم القول. لماذا؟ لأن الصحابة لما واصلوا النبي أرشدهم أنهم ينظرون إلى قوله ولا ينظرون في هذه الحادثة إلى فعله، لأنه نهاهم عن الوصال وهو يعلم أنهم يعلمون أنه يواصل،
فلم يجعل علمهم بوصاله حجة في أن يتركوا قوله، فدل على أن القول مقدم على الفعل. وسيتكلم عن هذه القاعدة العلامة بن سعدي بعد فترة من الشرح. إذن القول مقدم على الفعل لأن دلالة القول أقوى من دلالة الفعل، لأن الفعل يحتمل من العوارض ما لا يحتمله القول. طيب، سنتكلم عن قاعدة إذا تعارض القول والفعل، قدم القول متى وكيف وما شروط ذلك، وهل هذا في موضع اتفاق أو في موضع اختلاف عند الأصوليين. سنتكلم على هذا في حينه عندما يعرض له العلامة بن سعدي، لكن الذي أبينه الآن إذا تعارض القول مع الإقرار قدم الإيه؟ قدم القول، كما مثلنا في مسألة ابن صياد. انتوا تهتوا ولا معايا؟ طيب، إذن هذا ما يتعلق بحجية السنة قولا وفعلا وإقرارا، لا فرق في قوله أن يكون حديثا متواترا أو آحادا. وقد سبق أن شرحت في العقيدة الطحاوية أن من فرق بين الأحاديث المتواترة والآحاد فقبل الأحاديث المتواترة في العقيدة ولم يقبل الأحاديث التي هي آحاد في العقيدة، أن هذا قول أهل البدع، قول أهل البدع الذين أرادوا رد السنة بجهلهم. وسبق الكلام في هذا، ما دام ثبت القول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسند الصحيح فإنه يجب العمل به في العقيدة وفي غيرها، متواترا كان أو آحادا. ومن فرق فهو صاحب بدعة أراد هدم السنة بقصد أو بجهل. هذا ما يتعلق بالقول والفعل والإقرار. ثم بعد ذلك يقول بعضهم ومن السنة أيضا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصف خلقه وخلقه، أنه كان كذا وكان أبيض الوجه يعتريه حمرى وكانت لحيته كذا، قالوا هذا أيضا من السنة. فقالوا السنة ما ثبت عن النبي قولا وفعلا وإقرارا أو صفة خلقية أو خلقية. أما قولهم خلق، هذا الخلق يدخل في الأفعال، فنحن في غنى أن نفصله، لأنه لما أقول كان من هديه كذا دخل هذا من إيه؟ في الفعل. أما قولهم صفة خلقية إنه كان بين الطول والقصر، هذا في التحقيق ليس من التشريع، لأنه هذا من الأمور الإيه؟ الجبلية. واحد قصير قال بروح أعمل عملية علشان أكون ربعة، لا طويل ولا قصير، النبي ما كان لا طويل ولا قصير، نقول له أنت مخطئ، لأنه هذا من الأمور الإيه؟ الجبلية التي ما كان الصحابة في جملتهم يتقصدونها. ربما كان بعض الصحابة قد يتابع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأفعال الجبلية، هذا موجود. مثاله لما قدم رجلان من الصحابة رضي الله عنهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم صائف، يعني في يوم صيف، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أطلق أزرار قميصه، القميص يعني الايه الجلابية، فالدنيا حر، فالطبيعي الإنسان لما يحفر جسمه ايش يعمل؟ يفتح أزرار القميص، أزرار الجلابية. قال فما رؤيا بعد ذلك في صيف أو شتاء إلا مطلقي أزرار قميصهما. لماذا؟ رأوه قد أطلق أزرار القميص فأفعل. بعض الصحابة رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء، نوع من أنواع الأطعمة، قال فما زلت أحبها منذ رأيت رسول الله يتتبعه. وقد كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه ربما شدد على نفسه في مثل هذه الأمور. وقد كان بعض الأكابر ينكرون على ابن عمر رضي الله عنه، وقد قالت أمنا عائشة لما رأت أقواما يتقصدون طريقا معينا قالت إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الطريق لأنه كان أسمح لخروجه، يعني كان هذا أسهل في خروجه، لم يقصد أن يطرق هذا الطريق لكنه كان أسهل لحال وضعه، فكانت هي أفقه من غيرها بمقاصد زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك ما كان الجل من الصحابة والجمهور لا سيما الشيوخ الكبار كأبي بكر وعمر لم يكونوا يتقصدون متابعته فيما كان من أمور الجبلة. نبهنا على هذا، قد يقف بعضكم على شيء من هذا القبيل كفعل هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، وإذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. وأما السنة،
قال رحمه الله تعالى أما السنة فإنها أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته على الأقوال والأفعال.
نعم. ثم قلنا أن القول إن كان أمرا فالأصل في الأمر الوجوب، وسيأتي الكلام على هذا، وإن كان نهيا فالأصل في النهي التحريم، وسيأتي الكلام على هذا. وقلنا إن الفعل أصله يدل على الوجوب أم الاستحباب؟ على الاستحباب فقط. انظر، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. أليس كان يتسوك بالفعل؟ بلى. هل دخلت المشقة علينا بفعله؟ لا، لأن فعله يدل على الاستحباب. ولكن متى كانت ستدخل علينا المشقة؟ لو أمر، لأنه لو أمر لصار أمره واجبا. إذن دلنا قوله لولا أن أشق على أمتي دلنا على قاعدتين: أن الفعل يدل على الاستحباب، وأن الأمر يدل على الوجوب، إلا إذا كان الفعل بيانا لأمر واجب. مثاله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذن الله جل وعلا فرض الحج. أفعاله في الحج هل يقال هي مستحبة أم واجبة؟ واجبة، لأنه قال خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. إذن ففعله يدل على الاستحباب إلا إذا كان الفعل بيانا لأمر واجب. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه الفقرات اللي فيها ما يتعلق بأقواله وأفعاله وتقريراته، ولا شك أن هذا الكلام على سبيل الاختصار وليس على سبيل التطويل، وسيأتي معنا ما يتفرع من هذا قواعد نتكلم عن كل قاعدة في حينها. نعم. ورد السؤال في الدرس السابق خارج عن الأصول يتعلق بما نراه الآن من المشاكل وبما يسمى بحزب الله الذي يقاتل هؤلاء اليهود. احنا تكلمنا في الخطبة اللي مضت واللي قبلها عن حال المسلمين وما الواجب علينا كشعوب والواجب على حكام المسلمين، فلا أعيد مرة أخرى ما تكلمت فيه سبق في الجمعة اللي مضت والتي قبلها، لكن الذي أريد أن أبينه الآن أنه كثر الكلام عن مسألة حزب الله الذي في جنوب لبنان وهو يقاتل أعداء الله اليهود. ما هو حزب الله وما معتقداته وما فكره؟ قد تكلم في هذا كثير من الناس وبدأوا يدندنون حوله في الأخبار وفي المواقع إلى آخره. حزب الله يتزعمه رجل يبلغ ما يقارب 45، وهذا الرجل ولد في لبنان وتلقى دراسته، والحاصل أنه يتمذهب بمذهب الشيعة الروافض ويسمون بالإثنى عشرية. هؤلاء الشيعة الذين أصلهم في إيران يسمون بالروافض ويتبنون ما يسمى بالمذهب الإثنى عشري أو الإمامية، وحاصل معتقد الشيعة في إيران وعلى هذا المذهب حزب الله الذي هو في جنوب لبنان اللي بيقاتل اليهود، حاصل معتقدات هؤلاء أولا أنهم يثبتون تحريف القرآن، يقولون القرآن محرف، وذكر هذا شيخهم القديم المرجع في الحديث عندهم الكليني في كتابه المقدم عندهم والمرجع الذي يرجعون إليه في الأحاديث في كتاب الكافي، ذكر عن أبي عبد الله، ذكر عن جعفر الصادق بإسنادهم ما يدل على أنهم يعتقدون أن القرآن محرف، وأنه إذا خرج مهدي آخر الزمان فإنه معه مصحف يزيد على كتابكم هذا بثلاثة أرباعه. إذن أولا يعتقدون أن القرآن الموجود بأيدي المسلمين محرف، ثم يعتقدون بكفر الصحابة،
الله يسلمك، الله يبارك فيك.
هذا الحزب اللي مسمى بحزب الله في جنوب لبنان يتزعم نصر الله، هذا الحزب يتبنى العقيدة الاثنى عشرية التي من أصولها ما ذكره شيخهم الكليني في كتابه الكافي، وذكره الطبرسي وغيرهما في ذكر هذا في نور اليقين وفي غيره. يقولون إن القرآن محرف، يقولون إن الصحابة قد ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم إلا النفر القليل، يقولون إن مهديهم سيخرج في آخر الزمان بمصحف يزيد على مصحف المسلمين بثلاثة أرباع، يقولون بعصمة الأئمة، ومن لم يعتقد أن الأئمة معصومون، يقصدون أئمة الشيعة علماءهم الذين يتولون إمامتهم، من لم يعتقد بعصمتهم فهو كافر، يقولون بنكاح المتعة، ومن لم يتمتع فهو كافر كما نص عليه الكافي، كما نص عليه الكليني في كتاب الكافي. اعتقادات كفرية، كل من تبناها من حزب أو دولة أو جماعة أو أفراد فهو كافر مرتد، وقد أفتى أهل العلم بكفر الروافض على العموم. من علم هذه الأصول واعتقدها من الروافض فهو كافر مرتد، لا يهمنا مسمى الحزب أو الأفراد. لذلك قد يسلط الله عز وجل بعض الظالمين على بعض. الله جل وعلا يقول ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. الشاهد من الآية أن الله سلط الروم على فارس الروم النصارى سلطهم الله على فارس عباد النار. الله جل وعلا يقول: ويومئذ يفرح المؤمنون، أي يفرح المؤمنون أنه قد انكسرت فارس، وإن كان الذي كسرهم الروم، والروم أيضا كفار، ولكن الله أفرح المؤمنين بأن سلط الظالمين بعضهم على بعض. لذلك لا يهمنا أن من يكسر هذا الكافر، قد يكسره الله بأهل السنة، وقد يهين الله الكافرين بكافرين أمثالهم أو بظالمين مبتدعين. وفي صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. قد يكون فاجرا ويؤيد الله به الدين ويكسر الله عز وجل به شوكة الكافرين، ولكن يجب على المسلمين أن يعلموا عقائد القوم حتى لا ينخرطوا ولا ينخدعوا بهم. وقد تكلم الشيخ يوسف القرضاوي وقال: لا يجوز الكلام عن عقائد الشيعة وأننا كلنا تحت مظلة الإسلام، وهذا يدل على أن الرجل لم يفهم عقائد الشيعة، فإن الكليني في الكافي وغيره وهؤلاء يتبنون جهارا نهارا القول بتحريف القرآن، يتبنون القول بكفر الصحابة، يدعون أن أمنا عائشة زانية، صرح بهذا أئمتهم في كتبهم التي هم يطبعونها ويبثونها. ولكن الواجب أن ندعو بالنصر للمسلمين المستضعفين في فلسطين وفي العراق وفي لبنان، ندعو الله أن الله ينصره. قد ينصرهم الله برجل كافر أو برجل فاجر، ندعو أن الله ينصر أهل الإسلام، ينصر المستضعفين من المسلمين على أعدائهم. وإذا انكسر اليهود فعندئذ هذا يوم يفرح المؤمنون بنصر الله، أيا كان هذا الذي يكسر العدو، إن افترضناه جماعة كذا أو جماعة كذا. لكن يجب أن نفهم العقائد وأن لا ننجرف خلف التيارات والأحزاب. تكلمت في هذا لأني رأيت كثر الكلام فيه على مواقع الإنترنت وعلى صفحات الجرائد، فأحببت أن أبين لأنني خبير بمذهب الشيعة، عشت معهم أيام ما كنت في الإمارات، جلست مع بعض أكابرهم في بار دبي، جلست مع عالمهم هناك وتجادلت معه وأنا ابن العشرين، وكنت أقرأ كتبهم وأحفظ أحاديثهم. ما كنت شيعيا لا، لكني درست عقائد القوم وأنا خبير بمعتقداتهم وبكتبهم ولله الحمد. فوجب البيان، فإن الله أخذ الميثاق على من آتاه الله شيئا من العلم أن يبينه إن احتاج الناس إلى هذا البيان، وهذا الذي أدين الله به، والله أجل وأعلم. يلا عبد الرحمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: فصل في الكتاب والسنة. أما الكتاب فهو هذا القرآن العظيم.
ابتدأ يا عبد الرحمن من حيث انتهينا.
قال رحمه الله تعالى:
أما السنة فإنها أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته على الأقوال والأفعال.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وآله وأصحابه وسلم أجمعين. أما بعد، هنفضل نخشول كده دماغنا، هنعرف نقول الكلمتين اللي هنقولهم. وصلنا إلى قول الإمام بن سعد رحمه الله، فلما انتهى من بيان ما يتعلق بأن أصول التشريع أربعة: الكتاب، وعليكم السلام ورحمة الله، الكتاب والسنة والإجماع والقياس، فعرف بالكتاب، ثم بدأ يتكلم أو بدأ يعرف بالمصدر الثاني ألا وهو السنة، فقال رحمه الله: أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته. إذن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إما قول وإما فعل وإما إقرار أو تقرير. القول هو ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله كالأمر والنهي، وكل قول صدر منه صلى الله عليه وسلم يتعلق بأمر الدين. انتبه، كل قول يتعلق بأمر الدين. لماذا؟ لأنه قد يقول قولا ولكن ليس تشريعا، يقول قولا من أمور الدنيا. مثاله ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على الصحابة رضي الله عنهم وهم يؤبرون النخل، بيعملوا عملية تلقيح، بيضعوا ما يتعلق من ذكر النخل في الأنثى، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما أرى أن ذلك يغني، يعني ماذا تستفيدون من مسألة هذا التأبير؟ فتركوه اتباعا لأمره أو اتباعا لمشورته، ففسد النخل، فمر عليهم فوجد النخل قد أضير، فسأل فأخبروه أنك قلت كذا وكذا، فقال: أما ما كان من أمر دينكم فإلي، وأنتم أعلم بأمور دنياكم، أنتم أعلم بأمور دنياكم، وما كان من أمر دينكم فإلي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أخرجه مسلم وغيره. إذن هذا قول، لكنه ليس بتشريع. لماذا؟ لأنه صدر عنه صلى الله عليه وآله وسلم ليس باعتبار أمر ديني وتشريع، إنما أمر من أمور الدنيا. هذا ضروري جدا لطالب العلم. إذن قد يقول قولا وهذا القول ليس بتشريع، لأنه ليس من أمر ديننا. مثال آخر، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لطفلة صغيرة وهو يكسوها ثوبا:
لا كبرتي. فبكت البنت والحديث كأنه في صحيح مسلم، وذهبت تبكي حتى أتت إلى أمها وهي تبكي، قالت ما يبكيك؟ قالت باع علي رسول الله أن لا أكبر، فوالله لا أكبر أبدا. بنت تفهم، فذهبت وقالت يا رسول الله دعوت على بنيتي، فقال صلى الله عليه وسلم أما علمت ما شاردت ربي، حديث في صحيح مسلم جزما، أني قلت، وذكر الحديث. إذن قد يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم أقوال لا على سبيل التشريع، كذلك الأفعال، كذلك الأفعال. النبي صلى الله عليه وسلم وضع الضب على مائدته فقال كلوا، فلما سألوه لما امتنع قال إنه ليس من طعام قومي فأجد نفسي أعافه. إذن هنا قول وفعل، ليس من باب التشريع، وضع الضب أحل أكله، ولكنه هو بطبيعته لما كان هذا الضب لم يكن من عادة قومه أن يأكلوه فتركه تقذرا، لا أنه تركه تشريعا للأمة أن يتركوا أكل الضب، بل رخص لهم في أكل الضب. إذن عندما نقول السنة أقوال وأفعال وتقريرات، هذا في الجملة صحيح، ثم لا بد فيه من البيان أن ما كان من الأقوال والأفعال صدر لا على سبيل التشريع فهو ليس من باب التشريع، لا في قليل ولا في كثير. لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يشرع تارة بقوله وتارة بفعله، وقد تذكرون حديث الإمام مسلم في صحيح مسلم في فتح مكة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد، فقال له عمر رضي الله عنه يا رسول الله رأيتك تصنع شيئا لم تكن تصنعه، يعني لم يكن من عادتك أن تجمع الصلوات بوضوء واحد، أرحمك الله. فقال عمدا عمدا فعلته يا عمر، أي تعمدت أن أصلي الصلوات الخمس بوضوء واحد. إذن هو يبين الشرع بفعله كذلك بقوله، إذا أمر أو نهى، كما ثبت عند البخاري أعوذ بالله من الشيطان الرجيم صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب لمن شاء. إذن هنا بين بقوله، كذلك يبين الحكم بإقراره، إذا فعل أمامه فعل أو قيل أمامه قول، ثم النبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك القول أو الفعل، علم بذلك القول أو الفعل وسكت عنه، فسكوته يدل على أن هذا الذي قيل أو الذي فعل أنه مقر عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بمنكر. وتذكرون أيضا ما ذكرناه عند الإمام البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولو كان حراما لم يأذن به، أو كما قال رضي الله عنه. خرجه البخاري. إذن استدل ابن عباس على أن أكل الضب حلال لأنه أكل على مائدة رسول الله ولم ينكر ذلك، ولو كان حراما لنهى عنه. الإمام البخاري بوب على هذا الحديث بابا معناه باب الدلالات، كيف تؤخذ الدلالات من أفعال الرسول أو من أقواله أو كذا أو معنى تبويبه. إذن الحاصل أن السنة تشمل القول والفعل والإقرار، كذلك من إقراره مثلا ما أخرجه مسلم في صحيحه أن أبا بكر رضي الله عنه دخل يوم عيد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده جاريتان تغنيان وتضربان بالدف فيف بالدف. طيب، فقال أبو بكر رضي الله عنه: أمزمور الشيطان عند رسول الله؟ إذن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرى هاتين الجاريتين تغنيان وتضربان في يوم عيد ولم ينكر عليهن، فلما أنكر ذلك أبو بكر صرح النبي صلى الله عليه وسلم أن سكوته كان مقصودا، قال: دعهما يا أبا بكر فإن اليوم عيد. إذن فاجتمع في هذا الحديث أمران، اجتمع فيه حجية الإقرار وحجية الإيه؟ القول. فدل قوله على أن إقراره حجة، وما كان سكوته إلا لأنه يرى صلى الله عليه وسلم ويحكم أن الغناء في يوم العيد مباح، وإلا لو كان الغناء مباح على الإطلاق في كل الأزمان والأوقات لقال دعهما فإن الغناء حلال، لكن ما قال هذا، قال فإن اليوم عيد. إذن هذه علة مؤثرة. ما العلة في جواز هذا الغناء؟ أننا في عيد، لكن ما شاء الله الآن المسلمين في كل يوم عيد. إذن قد تؤخذ الدلالة الشرعية، قد يؤخذ الحكم الشرعي من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من فعله أو من إقراره، شريطة أن يكون هذا القول أو الفعل من أمور ديننا خرج على وجه التشريع، لم يخرج على أمر من أمور الدنيا لم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم به تشريعا، كما مثلت في مسألة تأبير النخل ومسألة أكل الضب. لذلك فهذا نفهم منه أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين: أفعال تعبدية قصد النبي صلى الله عليه وسلم بها التعبد، وأفعال جبلية فعلها بطبيعته بشر لا بقصد العبادة. هذا يتضح بمثال. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان له شعر يصل تارة إلى شحمة الأذنين وربما وصل إلى منكبه، ولكنه قال لما رأى من يفعل القذف قال اتركوه كله او احلقوه كله، فجعل وجود الشعر وعدم وجوده سيان. لا تفعل فعل القذف، ان تيجي تحلق وسط الرأس او تحلق بعض الرأس وتترك بعضه، هذا لا يجوز. إما أن تبقي شعرك كاملا وإما أن تحلقه كاملا. إذن لو كان إطلاق الشعر وتكثير الشعر من السنة لأمر به، أنه أمر مستحب. إذن كونه كان يطيل شعره هل هذا من الأفعال التشريعية أم من الأفعال الجبلية؟ هذه من الأفعال الجبلية. لذلك لا تجد أنه أمر بإطلاق الشعر، لا تجد أنه استحب تطويله أو رغب فيه، هذا لا وجود له البتة في السنة. بل الثابت قال احلقوه كله أو اتركوه كله. إذن كونه كان يكثر شعر رأسه ليس لأحد أن يقول إن تربية الشعر وتطويل الشعر من الإيه؟ من السنة. هذا وإن كان من فعله لكنه يشبه حال كونه لم يأكل من الضب، ليس من باب التشريع، إنما من باب أنه ليس من طعام قومه. تفضل. تربية الشعر سنة؟ لا، قل له لم تفهم السنة في هذه الجزئية. إذن بهذا يتضح لنا أن الفعل ينقسم إلى قسمين: فعل قصد به العبادة، وفعل صدر منه مصدر الطبيعة البشرية. فالأول الذي صدر منه على سبيل التشريع هو تشريع تنبني عليه أحكام، والثاني ما فعله بطبيعته كبشر لا علاقة له في باب التشريع، وإنما علاقته بالأمور الجبلية الطبيعية، كما قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم. لذلك لو أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل فعلا لا على سبيل التشريع، فهل يجوز لك أن تتعبد الله بهذا الفعل؟ أعيد السؤال مرة أخرى: لو أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل فعلا بطبيعته البشرية، هل يجوز لك أن تتعبد الله بهذا الفعل؟ الجواب طبيعي: لا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول الإمام الشاطبي رحمه الله في كتاب الموافقات والاعتصام، يقول إذا كان هو قد صدر منه الفعل لا يقصد أن يتقرب به إلى الله، فإذا أنت قصدت أن تتقرب إلى الله بشيء لم يقصده رسول الله فقد وافقته أم خالفته؟ قال خالفته. فلو أن رجلا الآن اشترى زيتا واشترى أدوات تحسين للشعر. لماذا؟ قال لكي أطيل شعري اتباعا للسنة وقربة إلى الله. نقول له أصبت أم أخطأت؟ أخطأت، لأن النبي ما قصد بهذا الشعر أن يتقرب به إلى الله. طيب، لو افترضنا الآن نحن في قرية ناي أو قليوب، من طبيعة عادات قومنا أن يأكلوا الضب كعادة البدو، البدو يأكلون الضب. فلو أن رجلا جاء ووضع له الضب ومن عادة قومه أن يأكلوا الضب، كل الضب، قال لا آكل الضب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكله. أصاب أم أخطأ؟ أخطأ وخالف وابتدع، إذ تقرب إلى الله بأمر لم يقصد به رسول الله صلى الله عليه وسلم القربة. ثم النبي علم ليس من طعام قومي، ما مفهوم هذا؟ أنه لو كان من طعام قومه لأكله. فإذا كان الضب من طعام قومك أنت ولم تأكله فقد خالفت السنة. وإذا دار الفعل بين أن يكون للعبادة وللعادة كحمل العصا، بعض الناس ممن ينتسبون إلى السنة تراه يحمل العصا، لماذا؟ يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل العصا. صحيح، النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحمل العصا، ويقول هذا شعار الأنبياء، قال هي عصاي. بتوعكم مشفين عملوا هيصة كذابة، بتوعكم مشفين كانوا عاملين فيها شيخ الإسلام ابن تيمية، فكانوا شوية العيال كلها دولة ثلاث ارباعهم الموجودين ماشيين فيكم ماشيين بالعصر. طيب انا ما قلتش، هو اللي ضحك ففتح على نفسه فضيحة. الان نسأل الله جل وعلا، يقول حكاية عن نبي الله موسى، قال هي عصا اتوكأ عليها، ولكن انت شاب فلا تتوكأ. طيب، وأهش بها على غنمي وأنت لا غنم لك، ماذا يقصد نبي الله موسى؟ الله يقول له وما تلك بيمينك يا موسى. لو كان حمل العصا مما أمر الله به أكان الله يسأله؟ طيب، ثم أبان نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام أن حمله للعصا لاحتياجه لها لأن يتوكأ عليها، لأن يتوكأ عليها وكذا يهش على غنمه وله مآرب أخرى، فاختصر الأمر استحياء من تطويل الكلام مع الله جل وعلا. هذه الأفعال تسمى أفعال جبلية لا علاقة لها بالتشريع. طيب، فإذا دار الفعل بين أن يكون للعبادة وللعادة فما نفعل؟ ننظر إلى القرائن، فإن غلبت القرائن جانب التعبد بالفعل ألحقناه بباب العبادة، وإن غلب جانب القرائن أنه من الأفعال الجبلية ألحقناه بالفعل الجبلي ولم يبنى عليه حكم شرعي، وإن استوى الأمران توقفنا فيه. وهذا أمر يعرف بممارسة السنة وبالاطلاع على كلام أهل العلم. إذن صارت الأفعال عندنا على ثلاثة: فعل قصد به التشريع، فعل لم يقصد به التشريع، فعل احتمل الوجهين، يعضد احد الوجهين، يعضد احد الوجهين القرائن. كذلك الاقوال كما مثلت، عندما كلمهم في مسألة تأبير النخل لم يقصد بهذا أمرا شرعيا، قال أنتم أعلم بأمور دنياكم. إذن أمور الدنيا التي لم يأتي بها نص شرعي فلنا أن نجتهد، فإذا جاء في أمر دنيانا نص شرعي صار أمر دنيانا من أمور ديننا. واحد يقال له لا تلبس البنطلون، البس الجلباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم اذهب فانزع عنك ثياب الكفار. قال يا أخي أنتم أعلم بأمور دنياكم والملبس من أمور دنيانا. نقول نعم، فلما أمر رسول الله أن لا نلبس لباس الكفار صار المنع من لباس الكفار من أمر ديننا. إذن الضابط من أمر الدين من أمر الدنيا إذا جاء أمر رسول الله صار الأمر هذا من أمور ديننا، وإذا لم يأتي به أمر عن الله ورسوله هذا من أمور دنيانا. لك أن تجتهد تلبس نظارة أو لا تلبس، هذا من أمور دنيانا. تسافر بالطائرة أو بالقطار، هذا من أمور دنيانا. ولكن أن تطلق لحيتك وأن تلبس الثوب الذي لا يشبه ثياب الكفار هذا من أمر ديننا، لأن الأمر ورد عليه. إذن السنة قول قصد به التشريع، وفعل قصد به التشريع، أو إقرار كما مثلت أنه أقر الجاريتين أن تغني يوم العيد وتضرب بالدف، وكما أقر أن يؤكل الضب على مائدته ولو كان حراما لنهى عنه. ولكن انتبهوا يا إخواني، نحن وإن قلنا وقال علماؤنا أن السنة قول وفعل وإقرار، ولكن ليست هذه الثلاث على رتبة ودرجة واحدة، فبعضها أقوى في الحجة من بعض. فالقول أقوى في الحجة من الفعل، والفعل أقوى في الحجة من الإقرار. نعطيكم مثالا، انتبهوا الآن. قد يعرض للفعل أو القول قد يعرض لهما أمور تمنع من الاحتجاج بالفعل أو الإقرار. نعطي مثالا، ثبت في صحيح البخاري أن بعض الصحابة كان يقسم بالله أن ابن صياد هو الدجال. إيش ابن صياد؟ غلام من اليهود كان يتكهن وكان يرى شيطانا يوحي إليه كما ثبت في الصحيحين. فالمقصود فانتشر بين الصحابة الخبر أن ابن صياد هو الدجال، فسئل بعض الصحابة الذين أقسموا أن ابن صياد هو الدجال، سئل من أين لك ذلك؟ قال رأيت أو كنا عند رسول الله فأقسم فلان من الصحابة أن ابن صياد هو الدجال ورسول الله جالس صلى الله عليه وسلم. إذن بماذا احتج؟ احتج أنه أقسم أن ابن صياد هو الدجال والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه. هذا إقرار، ولكن قد صح عندنا بالسنة القولية أن ابن صياد ليس هو الدجال. انتبهوا الآن، حديث الإمام مسلم، حديث الجساسة، أن تميما الداري خرج في سفر فاشتدت بهم الريح حتى ألقتهم إلى جزيرة، فأتوا على جزيرة فاستقبلتهم دابة حتى قادتهم إلى دير، فدخلوا فوجدوا رجلا عظيم الجثة والبدن مكبلا بالحديد، فسألوه ودار الكلام بينهم فأخبرهم أنه هو الدجال وأنه يوشك أن يخرج فيمر إلى آخر الحديث، والحديث مطولا في صحيح مسلم. إذن هذا صريح، فلما رجع تميم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي وخطب وأخبره إن تميما قد حدثني في الدجال بنحو حديثي لكم، فحدثني أنه ركب مع قوم من العرب وذكر صلى الله عليه وسلم سائر الكلام. إذن هذا الحديث قول صريح أن الدجال محبوس في جزيرة وأنه لن يخرج من حبسه إلا عندما يأتي الزمن الذي يأذن الله له أن يخرج. هذا في الظاهر يتعارض مع حديث البخاري لما حلف بعض الصحابة أن ابن صياد هو الدجال ولم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندئذ ينفعك علم الأصول في مثل هذه المضائق. يقول علماء الأصول: الإقرار يحتمل من العوارض ما لا يحتمل القول، فإذا تعارض القول والإقرار قدم القول على الإقرار. لماذا؟ لأن الإقرار قد يسكت على أمر قبل أن يوحى إليه بحكمه، قد يسكت على أمر لأنه لو تكلم يترتب على كلامه مفسدة أعظم، قد يسكت على أمر لتردده فيه، ولكن الأصل العام أن إقراره تشريع، حتى يدل الدليل على أن الإقرار لم يكن بقصد التشريع، فعندئذ يقدم القول على الإقرار، ويقال عندئذ أن سكوته كان لعارض عرفناه أو جهلناه. إذن نحن وإن قلنا أن القول تشريع والفعل والإقرار، لكن هذه الأمور الثلاثة ليست في رتبة واحدة، بل بعضها في الدلالة أقوى من بعض، فأعلاها القول لأنه تقل الاحتمالات عليه، يليها الفعل، يليها الإقرار. والفعل أيضا قد يفعل فعلا ليس بقصد التشريع، ونعطيكم مثالا وأعطيكم مثالا. في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والوصال. الوصال أن تصل يوما بغيره دون أن تفطر بينهما، يصوم مثلا يومين متتابعين، هذا يسمى وصال لأنه أوصل يوما بيوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والوصال، قال فإنك تواصل يا رسول الله. إذن النبي كان يواصل. فالصحابة لما نهاهم عن الوصال احتجوا بماذا؟ احتجوا بفعله، قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت أطعم وأسقى، وفي رواية يطعمني ربي ويسقيني. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لما واصل هل قصد بوصاله التشريع؟ استكتم، ما قصد التشريع، بدليل أنه نهاهم عن الوصال. لكن هم واصلوا على أي اعتبار؟ نظروا إلى فعله فواصلوا، إذ كانوا يعلمون أن فعله الأصل فيه أنه للتشريع، فبين لهم أنهم في هذه الحال لم يقصد بصومه أن يكون تشريعا للأمة، وإنما صار تشريعا خاصا به من خصوصياته مع ربه تبارك وتعالى. إذن الفعل تدخله الاحتمالية، قد يفعل فعلا يكون من ها من يا أولاد ما توقعوش قلبي بيقولوا أي حاجة، طيب نايمين ليه كده؟ أشعروني أنني لست في وادي عرنة وأنتم في عرفة، لا، إما أنكم كلنا في عرنة وإما أنكم كلنا في عرفة. ها، إذن أعود وأقول قد يفعل فعلا يقصد به الخصوصية، لا يقصد به هاتوا عصايا مضرب الودة، لا يقصد به تشريعا عاما، كمسألة الوصال. إذن عرفنا الآن الفعل وإن عرضت له عوارض لكن هذه لا تمنع أن يكون حجة وأنه أصل من أصول التشريع، لكن قد يعترضه عوارض في مواضع تمنع من كونه أتى بهذا الفعل لأمته. كذلك الإقرار كما مثلت لكم بمسألة ابن صياد، فصارت الحجة في القول والفعل والإقرار، وهي في القول الحجة، وهي في القول أقوى من كونها في الفعل وإن كان الفعل حجة، وهي في الفعل أقوى من الإقرار وإن كان الفعل حجة، والإقرار يأتي بالمنزلة الثالثة. لذلك قال علماء الأصول إذا تعارض القول مع الفعل قدم القول. لماذا؟ لأن الصحابة لما واصلوا النبي أرشدهم أنهم ينظرون إلى قوله ولا ينظرون في هذه الحادثة إلى فعله، لأنه نهاهم عن الوصال وهو يعلم أنهم يعلمون أنه يواصل، فلم يجعل علمهم بوصاله حجة في أن يتركوا قوله، فدل على أن القول مقدم على الفعل. وسيتكلم عن هذه القاعدة العلامة بن سعدي بعد فترة من الشرح. إذن القول مقدم على الفعل لأن دلالة القول أقوى من دلالة الفعل، لأن الفعل يحتمل من العوارض ما لا يحتمله القول. طيب، سنتكلم عن قاعدة إذا تعارض القول والفعل، قدم القول متى وكيف وما شروط ذلك، وهل هذا في موضع اتفاق أو في موضع اختلاف عند الأصوليين. سنتكلم على هذا في حينه عندما يعرض له العلامة بن سعدي، لكن الذي أبينه الآن إذا تعارض القول مع الإقرار قدم الإيه؟ قدم القول، كما مثلنا في مسألة ابن صياد. انتوا تهتوا ولا معايا؟ طيب، إذن هذا ما يتعلق بحجية السنة قولا وفعلا وإقرارا، لا فرق في قوله أن يكون حديثا متواترا أو آحادا. وقد سبق أن شرحت في العقيدة الطحاوية أن من فرق بين الأحاديث المتواترة والآحاد فقبل الأحاديث المتواترة في العقيدة ولم يقبل الأحاديث التي هي آحاد في العقيدة، أن هذا قول أهل البدع، قول أهل البدع الذين أرادوا رد السنة بجهلهم. وسبق الكلام في هذا، ما دام ثبت القول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسند الصحيح فإنه يجب العمل به في العقيدة وفي غيرها، متواترا كان أو آحادا، ومن فرق فهو صاحب بدعة أراد هدم السنة بقصد أو بجهل. هذا ما يتعلق بالقول والفعل والإقرار. ثم بعد ذلك يقول بعضهم ومن السنة أيضا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصف خلقه وخلقه، أنه كان كذا وكان أبيض الوجه يعتريه حمرة وكانت لحيته كذا، قالوا هذا أيضا من السنة. فقالوا السنة ما ثبت عن النبي قولا وفعلا وإقرارا أو صفة خلقية أو خلقية. أما قولهم خلق، هذا الخلق يدخل في الأفعال، فنحن في غنى أن نفصله، لأنه لما أقول كان من هديه كذا دخل هذا من إيه؟ في الفعل. أما قولهم صفة خلقية إنه كان بين الطول والقصر، هذا في التحقيق ليس من التشريع، لأنه هذا من الأمور الإيه؟ الجبلية. واحد قصير قال بروح أعمل عملية علشان أكون ربعة، لا طويل ولا قصير، النبي ما كان لا طويل ولا قصير، نقول له أنت مخطئ، لأنه هذا من الأمور الإيه؟ الجبلية التي ما كان الصحابة في جملتهم يتقصدونها. ربما كان بعض الصحابة قد يتابع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأفعال الجبلية، هذا موجود. مثاله لما قدم رجلان من الصحابة رضي الله عنهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم صائف، يعني في يوم صيف، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أطلق أزرار قميصه، القميص يعني الايه؟ الجلابية. فالدنيا حر، فالطبيعي الإنسان لما يحفر جسمه ايش يعمل؟ يفتح أزرار القميص أزار الجلبية. قال فما رؤيا بعد ذلك في صيف أو شتاء إلا مطلقي أزرار قميصهما. لماذا؟ رأوه قد أطلق أزرار القميص فأفعل. بعض الصحابة رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء، نوع من أنواع الأطعمة، قال فما زلت أحبها منذ رأيت رسول الله يتتبعه. وقد كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه ربما شدد على نفسه في مثل هذه الأمور. وقد كان بعض الأكابر ينكرون على ابن عمر رضي الله عنه. وقد قالت أمنا عائشة لما رأت أقواما يتقصدون طريقا معينا قالت إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الطريق لأنه كان أسمح لخروجه، يعني كان هذا أسهل في خروجه، لم يقصد أن يطرق هذا الطريق لكنه كان أسهل لحال وضعه، فكانت هي أفقه من غيرها بمقاصد زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك ما كان الجل من الصحابة والجمهور لا سيما الشيوخ الكبار كأبي بكر وعمر لم يكونوا يتقصدون متابعته فيما كان من أمور الجبلة. نبهنا على هذا، قد يقف بعضكم على شيء من هذا القبيل كفعل هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، وإذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. وأما السنة،
قال رحمه الله تعالى أما السنة فإنها أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته على الأقوال والأفعال.
نعم. ثم قلنا أن القول إن كان أمرا فالأصل في الأمر الوجوب، وسيأتي الكلام على هذا، وإن كان نهيا فالأصل في النهي التحريم، وسيأتي الكلام على هذا. وقلنا إن الفعل أصله يدل على الوجوب أم الاستحباب؟ على الاستحباب فقط. انظر، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. أليس كان يتسوك بالفعل؟ بلى. هل دخلت المشقة علينا بفعله؟ لا، لأن فعله يدل على الاستحباب. ولكن متى كانت ستدخل علينا المشقة؟ لو أمر، لأنه لو أمر لصار أمره واجبا. إذن دلنا قوله لولا أن أشق على أمتي دلنا على قاعدتين: أن الفعل يدل على الاستحباب، وأن الأمر يدل على الوجوب، إلا إذا كان الفعل بيانا لأمر واجب. مثاله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذن الله جل وعلا فرض الحج. أفعاله في الحج هل يقال هي مستحبة أم واجبة؟ واجبة، لأنه قال خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. إذن ففعله يدل على الاستحباب إلا إذا كان الفعل بيانا لأمر واجب. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه الفقرات اللي فيها ما يتعلق بأقواله وأفعاله وتقريراته. ولا شك أن هذا الكلام على سبيل الاختصار وليس على سبيل التطويل، وسيأتي معنا ما يتفرع من هذا قواعد نتكلم عن كل قاعدة في حينها. نعم. ورد السؤال في الدرس السابق خارج عن الأصول يتعلق بما نراه الآن من المشاكل وبما يسمى بحزب الله الذي يقاتل هؤلاء اليهود. احنا تكلمنا في الخطبة اللي مضت واللي قبلها عن حال المسلمين وما الواجب علينا كشعوب والواجب على حكام المسلمين، فلا أعيد مرة أخرى ما تكلمت فيه سبق في الجمعة اللي مضت والتي قبلها، لكن الذي أريد أن أبينه الآن أنه كثر الكلام عن مسألة حزب الله الذي في جنوب لبنان وهو يقاتل أعداء الله اليهود. ما هو حزب الله وما معتقداته وما فكره؟ قد تكلم في هذا كثير من الناس وبدأوا يدندنون حوله في الأخبار وفي المواقع إلى آخره. حزب الله يتزعمه رجل يبلغ ما يقارب 45، وهذا الرجل ولد في لبنان وتلقى دراسته، والحاصل أنه يتمذهب بمذهب الشيعة الروافض ويسمون بالإثنى عشرية. هؤلاء الشيعة الذين أصلهم في إيران يسمون بالروافض ويتبنون ما يسمى بالمذهب الإثنى عشري أو الإمامية، وحاصل معتقد الشيعة في إيران وعلى هذا المذهب حزب الله الذي هو في جنوب لبنان اللي بيقاتل اليهود، حاصل معتقدات هؤلاء أولا أنهم يثبتون تحريف القرآن، يقولون القرآن محرف، وذكر هذا شيخهم القديم المرجع في الحديث عندهم الكليني في كتابه المقدم عندهم والمرجع الذي يرجعون إليه في الأحاديث في كتاب الكافي، ذكر عن أبي عبد الله، ذكر عن جعفر الصادق بإسنادهم ما يدل على أنهم يعتقدون أن القرآن محرف، وأنه إذا خرج مهدي آخر الزمان فإنه معه مصحف يزيد على كتابكم هذا بثلاثة أرباعه. إذن أولا يعتقدون أن القرآن الموجود بأيدي المسلمين محرف، ثم يعتقدون بكفر الصحابة، الله يسلمك الله يبارك فيك.
الله
الحزب اللي مسمى بحزب الله في جنوب لبنان يتزعم نصر الله، هذا الحزب يتبنى العقيدة الاثنى عشرية التي من أصولها ما ذكره شيخهم الكليني في كتابه الكافي، وذكره الطبرسي وغيرهما في ذكر هذا في نور اليقين وفي غيره. يقولون إن القرآن محرف، يقولون إن الصحابة قد ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم إلا النفر القليل، يقولون إن مهديهم سيخرج في آخر الزمان بمصحف يزيد على مصحف المسلمين بثلاثة أرباع، يقولون بعصمة الأئمة، ومن لم يعتقد أن الأئمة معصومون يقصدون أئمة الشيعة علماءهم الذين يتولون إمامتهم، من لم يعتقد بعصمتهم فهو كافر، يقولون بنكاح المتعة، ومن لم يتمتع فهو كافر كما نص عليه الكافي، كما نص عليه الكليني في كتاب الكافي. اعتقادات كفرية، كل من تبناها من حزب أو دولة أو جماعة أو أفراد فهو كافر مرتد، وقد أفتى أهل العلم بكفر الرواصب على العموم، من علم هذه الأصول واعتقدها من الرواصب فهو كافر مرتد، لا يهمنا مسمى الحزب أو الأفراد. لذلك قد يسلط الله عز وجل بعض الظالمين على بعض. الله جل وعلا يقول ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. الشاهد من الآية أن الله سلط الروم على فارس، الروم النصارى سلطهم الله على فارس عباد النار. الله جل وعلا يقول ويومئذ يفرح المؤمنون، أي يفرح المؤمنون أنه قد انكسرت فارس، وإن كان الذي كسرهم الروم، والروم أيضا كفار، ولكن الله أفرح المؤمنين بأن سلط الظالمين بعضهم على بعض. لذلك لا يهمنا أن من يكسر هذا الكافر، قد يكسره الله بأهل السنة، وقد يهين الله الكافرين بكافرين أمثالهم أو بظالمين مبتدعين. وفي صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. قد يكون فاجرا ويؤيد الله به الدين ويكثر الله عز وجل به شوكة الكافرين، ولكن يجب على المسلمين أن يعلموا عقائد القوم حتى لا ينخرطوا ولا ينخدعوا بهم. وقد تكلم الشيخ يوسف القرضاوي وقال: لا يجوز الكلام عن عقائد الشيعة وأننا كلنا تحت مظلة الإسلام، وهذا يدل على أن الرجل لم يفهم عقائد الشيعة. فإن الكليني في الكافي وغيره وهؤلاء يتبنون جهارا نهارا القول بتحريف القرآن، يتبنون القول بكفر الصحابة، يدعون أن أمنا عائشة زانية، صرح بهذا أئمتهم في كتبهم التي هم يطبعونها ويبثونها. ولكن الواجب أن ندعو بالنصر للمسلمين المستضعفين في فلسطين وفي العراق وفي لبنان، ندعو الله أن الله ينصره. قد ينصرهم الله برجل كافر أو برجل فاجر. ندعو أن الله ينصر أهل الإسلام، ينصر المستضعفين من المسلمين على أعدائهم. وإذا انكسر اليهود فعندئذ هذا يوم يفرح المؤمنون بنصر الله، أيا كان هذا الذي يكسر العدو، إن افترضناه جماعة كذا أو جماعة كذا. لكن يجب أن نفهم العقائد وأن لا ننجرف خلف التيارات والأحزاب. تكلمت في هذا لأني رأيت كثر الكلام فيه على مواقع الإنترنت وعلى صفحات الجرائد، فأحببت أن أبين لأنني خبير بمذهب الشيعة، عشت معهم أيام ما كنت في الإمارات، جلست مع بعض أكابرهم في بار دبي، جلست مع عالمهم هناك وتجادلت معه وأنا ابن 20، وكنت أقرأ كتبهم وأحفظ أحاديثهم. ما كنت شيعيا لا، لكني درست عقائد القوم وأنا خبير بمعتقداتهم وبكتبهم ولله الحمد. فوجب البيان، فإن الله أخذ الميثاق على من آتاه الله شيئا من العلم أن يبينه إن احتاج الناس إلى هذا البيان، وهذا الذي أدين الله به، والله أجل وأعظم.